والآن نترككم مع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأمر السادس مما يتعلق بعبادات الصغير، وهو هل يثاب على هذه العبادات؟ قلنا بأن المميز تصح صلاته ويصح صيامه، هل يثاب على هذا؟ الجواب نعم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والله عز وجل يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الفرق بين الحج والعمرة والعبادات الأخرى، الصلاة والصوم، أن الحج والعمرة يصحان من الصغير غير المميز، وأما الصلاة والصوم والطهارة ونحو ذلك فإنه لا يصح من غير المميز أصلا، وإنما لا يكون إلا من المميز. فإذا نوى عنه وليه الإحرام بالحج أو العمرة وهو ابن سنة أو ابن شهر، فإنه يؤجر عن الصغير على هذا، ويصح حجه وتصح عمرته، ولكن ذلك كما سيأتي لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا يجزئه عن العمرة إذا قلنا إنها واجبة في العمر مرة. طيب، يدل على هذا أن هؤلاء يؤجرون على ذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي رفعته فقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. لك أجر لأنها متسببة في ذلك، وله حج فالحجة له وليست لأمه أو لوليه. لكن هنا مسألة وهي الأمر السابع، فيما إذا بلغ وقد صلى المميز، صلى الآن الظهر، ووقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، ما قبل دخول وقت العصر، فنام فاحتلم صار بالغا الآن، فهل تجزئه الصلاة التي صلىها لأنها وقعت نفلا؟ وكذلك في الصوم، صام أو لم يصم في نصف نهار رمضان بلغ. تصور الآن الحالتين، قد يكون صائما من أول النهار وقد لا يكون صائما فبلغ. إن كان صائما هل يجزئه؟ وإن كان غير صائم فهل يجب عليه الإمساك وهل يجب عليه القضاء أو لا؟ وكذلك في الحج، بلغ أثناء الحج بعدما أحرم، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، هذه ثلاث صور. فما الذي يجزئه من ذلك بحيث إنه لا يطالب بإما الإعادة أو القضاء؟ نبدأ بقضية الصلاة. إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة بعد أن أداها، ونحن عرفنا أنها وقعت على سبيل النفل للوجوب، فمن أهل العلم وعليه أصحاب المذاهب الثلاثة، أعني الأحناف والمالكية والحنابلة، إلى أن وجوب الإعادة متحقق، بل قال به بعض الشافعية، قالوا: لأنها وقعت نفلا ولا زال في الوقت، فخطاب الشارع متوجه إليه، وما وقع نفلا لا يجزئه عن الفرض، والنفل لا ينوب عن الفريضة، فعليه أن يعيدها. وهذا القول له وجه من النظر، الآن صارت الصلاة واجبة عليه وقد وقعت منه على سبيل النفل والتطوع، فعليه الإعادة. ومن أهل العلم كالشافعية من يقول: لا إعادة عليه، لأنه أدى وظيفة الوقت، صلاة ظهر فصلى ظهر، حينما صلاها كانت لا تجب عليه، ثم بعد ذلك حصل سبب الوجوب وقد أدى وظيفة الوقت بهذا الاعتبار. لكن الأقرب أنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة للعلة التي ذكرت. طيب، لو أنه بلغ أثناء شهر رمضان أو أثناء اليوم في النهار، بلغ أثناء اليوم، فهذا كما ذكرت له حالتان: إما أن يبلغ وهو مفطر ما صام أول النهار وفي وسط النهار بلغ، هل نقول يجب عليك أن تمسك؟ وإذا قلنا يجب عليك أن تمسك، هل يجزئه هذا؟ نقول هذا الذي وجب عليك فعلته والحمد لله ولا يجب عليك القضاء، أو نقول تمسك مراعاة لحرمة اليوم وصرت من أهل الوجوب، ولكنه لما كان الصوم ناقصا فإن هذا لا يجزئ فلا بد من القضاء. فمن أهل العلم من يقول، وهو قول الأحناف والحنابلة، إلى أنه يجب أن يمسك إذا كان مفطرا، وقال به بعض الشافعية. وأما المالكية فقالوا يستحب ولا يجب مراعاة لحرمة اليوم. لكن لماذا قالوا لا يجب؟ قالوا لا فائدة من صيام بعض يوم، فإن الصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى كل حال عللوا بهذه العلة مراعاة حرمة اليوم. من قالوا يجب قالوا لأنه صار من أهل الوجوب، ومن قالوا يستحب قالوا لا عبرة بالصيام بعض يوم. ولو قال قائل بأنه يجب عليه أن يمسك إذا كان مفطرا، وأن ذلك يجزئه ولا قضاء عليه، لكان هذا القول متوجها. وما الدليل عليه مع غرابته؟ الدليل عليه حديث صوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر مناديا أن ينادي أن من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك، هذا في أثناء النهار، فكان صوم عاشوراء واجبا في قبل فرض رمضان، فتوجه إليهم الخطاب بعد مضي بعض النهار، فالذين أصبحوا وهم صائمون هؤلاء فعلوه نفلا تطوعا فأجزأهم عن الفرض، والذين أصبحوا وهم مفطرون لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ما أمرهم به، فدل على أن ذلك هو المتعين في حقهم. والشريعة ما تجب أحكامها إلا بشروط، منها بلوغ خطاب الشارع. الذين بلغهم خطاب الشارع لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ شرط. لو واحد الآن صلى إلى بيت المقدس تصح صلاته؟ ما تصح. الذين كانوا في مسجد قباء فبلغهم ذلك وهم في الصلاة فاستداروا أثناء الصلاة، الآن بعض الصلاة وقعت بالتوجه إلى بيت المقدس وبعض الصلاة وقعت بالتوجه إلى الكعبة، مع أن الحكم قد نزل قبل بدئهم بالصلاة لكن ما بلغهم إلا أثناء الصلاة، فأجزأهم هذا أو ما أجزأهم؟ أجزأهم، ولم يطالبوا بالإعادة. وهكذا نقول في من لم يبلغه رمضان، وهذا حصل في بعض السنوات قبل أظن 30 سنة، ما بلغ الناس الصيام أن الشهر قد دخل إلا في الضحى، خاصة الذين في القرى وفي مزارعهم ونحو هذا، ما علموا به، ذهبوا ناموا في الليل، ما أعلن، تأخر الإعلان، وفي الصباح من مسجده إلى مزرعته، ما مثل الناس الآن يسهرون وتلفونات وتواصل إطلاقا. فمثل هؤلاء لما بلغهم هل يجزئهم أو لا يجزئهم؟ في خلاف بين أهل العلم، ولو قال قائل بأن الأرجح أنهم يمسكون من وقتهم وأن هذا هو المتعين في حقهم وأنه يجزئهم لكان له وجه، والأدلة ظواهرها تدل عليه، وأن الشريعة لا تجب على المكلف إلا ببلوغ الخطاب، وهذا معنى يسر الشريعة. كثير من الناس يفهم أن يسر الشريعة أن يفعل الإنسان ما يشاء من المعاصي وينتهك حدود الله عز وجل ويقول الدين يسر. ما بعد الدين يسر، الدين يسر في مثل هذه القضايا. ولذلك أظن والله تعالى أعلم أن الأرجح أن الصبي إذا أصبح مفطرا ثم بلغ أثناء الصوم أنه يجب عليه الإمساك، وأن هذا هو المتعين بحقه ولا قضاء عليه. ولكنه لو أنه أصبح صائما فبلغ، فنقول هذا من باب أولى، أن ذلك يصح ويجزئه ولا يطالب بالقضاء أو الإعادة، مع أن المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون إذا بلغ في أثناء نهار رمضان وكان قد بيت النية من الليل فيجب عليه إتمام صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاء. يقصدون أن لو كان استيقظ الظهر وجد نفسه بالغ وهو ما كان ناوي الصوم سهران الأخ، فما استيقظ إلا الظهر ما كان ناوي يصوم، فوجد نفسه بالغا قال الحمد لله أنا ما أكلت ولا شربت صائم ولم ينوي الصوم، هذا لا يجزئه عنده. لكن إذا كان نوى الصوم فإن هذا يجزئه، وليس هذا محل اتفاق. لكن الأرجح وهو قول الجمهور أن من أصبح صائما فبلغ أثناء النهار فإن ذلك يجزئه. طبعا قد ترون أن هذه فيها شيء من البعد، أن الإنسان يبلغ أثناء النهار أو في وقت الصلاة أو، لكن هذا يقع بالنسبة للبنت بصورة يعني طبيعية تبلغ أثناء النهار. من القضايا المتعلقة بالصلاة وهو التاسع ما يتعلق بالإمامة والائتمام. ها الحج أشرت إليه أنه أن الحج يقع من غير المميز ينوي عنه وليه، وسيأتي مزيد إيضاح من هذا، لكن ربطت الصيام مع الصلاة لأن الكلام عنها متحد، من جهة أنه لا يجزئ قبل التمييز ولا يصح، وبعد التمييز تصحان منه. إذا بلغ أثناء الحج فأهل العلم مختلفون في هذا، فمنهم من يفرق بين كونه قد بلغ قبل الوقوف بعرفة باعتبار أنه الركن الأكبر في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فإذا بلغ قبل الوقوف بعرفة فإن حجه صحيح، ولو أنه بلغ أثناء الوقوف فإن وقوفه صحيح لأنه بقي له وقوف، ولو أنه بلغ بعدما خرج من عرفة بعد غروب الشمس فنام فبلغ، أو البنت حاضت فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإن ذلك يجزئه. لكن من أهل العلم من قال إنه إن قدم السعي، سعي الحج يعني، هذا الإنسان قارن أو مفرد فطاف طواف القدوم وهو سنة ثم قدم سعي الحج بعده فحصل البلوغ بعد السعي، سعي الحج، والسعي عند الحنابلة ركن، وبعض أهل العلم يقول واجب على كل حال، فلو أنه قدم السعي فمنهم من يقول وقع ركن من أركان الحج فبلغ بعده فلا يصح إعادته لأنه وقع ونفذ، ومن ثم فالإعادة لا جدوى لها، إعادة السعي ولو كان قبل الوقوف بعرفة، وقالوا انتهى الحج هذا ما يجزئه لأنه فعل ركنا وهو صغير. ومن أهل العلم من يقول إنه يعيده، والإعادة لا تخلو من إشكال القول بالإعادة، لأن العبادة إذا فعلها الإنسان على الوجه المشروع فقد وقعت ولا معنى للإعادة. الإنسان صلينا العشاء الآن، لو جاء واحد قال أنا أريد أن لقيت جماعة ثانية الآن بذهب أصلي معهم واعتبر اللي صليناها أو صليتها لوحدي أعتبرها نفل وروح أصلي مرة ثانية أو بصلي بخشوع، نقول لا، الثانية وقعت نفلا والأولى هي التي وقعت على سبيل الفرضية، أما السعي فلا يوجد فيه نفل، ما يتطوع الإنسان السعي، فالسعي الأول هو الذي وقع سعي الحج. لكن من قالوا بأنه يجزئه الإعادة؟ قالوا الأول تطوع وهو عليه سعي واجب أو ركن فيعيد حتى يأتي بالواجب. واضح سبب الاختلاف. وعلى كل حال القول بأن من بلغ أثناء الحج وأدرك الوقوف بعرفة بعد البلوغ ولو بجزء من الليل أن حجه صحيح، هذا القول له وجه من النظر قوي، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال مسألة الإمامة والائتمام، جاء في حديث أنس رضي الله عنه الحديث المعروف لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم، يقول أنس رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. فدل على أن الصبي يقف خلف الإمام، إذا كان أكثر من صبي يقفان خلف اثنان فأكثر يقفان خلف الإمام، إذا كان واحد فعن يمينه. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي وجعلني عن يمينه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: أما رجل صبيين أو أكثر لم يبلغا، أين يقف الصبيان، خلفه أم عن يمينه؟ فالجواب: السنة للصبيان الذين بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه. من المسائل المتعلقة بالإمامة إمامة الصبي، هل تصح إمامة الصبي؟ يصلي إمام عمره 7 سنوات، أحيانا ندخل المسجد ونجد صبي هو الإمام يصلي بصبي آخر، هل لنا أن نلتحق به؟ بعض الناس يتوقف ويبحث عن جماعة أخرى. فالجواب أن إمامته تصح، ويدل على ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا حفظ كثيرا من القرآن، يتلقى الركبان في طريقهم الوفود الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمرون بناحيتهم فيأخذ عنهم القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، يقول: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، إلى آخر الحديث، حتى كانت عورته تنكشف لقصر الثوب الذي عليه. فالشاهد أنه كان يصلي لهم وهو صغير في سن التمييز فصحت إمامته، فلا إشكال في هذا. والنووي رحمه الله يقول: كل صبي صحت صلاته صحت إمامته، هذه قاعدة. في غير الجمعة النووي لا يقول إنها لا تصح في الجمعة، يقول فيه خلاف عند الشافعية، فيه قولان، يقول أصحهما الصحة، فالأرجح أن إمامة الصبي صحيحة في الجمعة والجماعة، يمكن يقوم يصلي ويخطب الصبي المميز ولا إشكال في ذلك. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: رجل دخل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر 12 سنة، فهل يصح تصح إمامة هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 12 سنة؟ الجواب: تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طبعا أنا آتي بالشاهد من الفتوى فقط، وإلا الفتاوى أطول من هذا. من القضايا المتعلقة بالصلاة وهي المسألة العاشرة ما يتعلق بالجنائز، صلاة الجنازة، وأذكر معها ما يتصل بتغسيل الجنازة. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: للرجل والمرأة غسل من له دون 7 سنين، يعني غير المميز، وفي ابن 7 وجهان. قال: أما غسل النساء للطفل الصغير فهو إجماع، يعني لو أن المرأة غسلت صبيا عمره 4 سنوات مثلا خمس سنوات، هذا لا إشكال فيه. يقول فهو إجماع حكاه ابن المنذر، واختلف أهل العلم في حده، فقال أحمد لهن غسل من له دون سبع سنين، وقال الحسن البصري إذا كان فطيما أو فوقه، يعني له سنتان أو ثلاث، وقال الأوزاعي ابن أربع أو خمس، كلامهم يدور على أنه من لا عبرة بعورته. ويقول فأما من بلغ السبع ففيه وجهان، أحدهما يجوز يعني للنساء أن يغسلنه لأنه غير مكلف أشبه ما قبل السبع، والقول الآخر لا يجوز. يقول والصحيح أن من بلغ عشرا ليس للنساء غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع، فعورة ابن عشر لها اعتبار. وقيل لأحمد رحمه الله الصبي يستر كما يستر الكبير، يعني الصبي الميت في الغسل، قال أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء؟ هذا الصغير الذي يكون دون التمييز. وذكر للإمام أحمد أن الثوري رحم الله الجميع قال تغسل المرأة الصبي والرجل الصبية، فقال لا بأس أن تغسل المرأة الصبي، وأما الرجل يغسل الصبية فلا أجترئ عليه. لماذا توقف فيه؟ لأن عورة البنت أفحش من عورة الصبي. قال إلا أن يغسل الرجل ابنته الصغيرة، ويروى عن أبي قلابة أنه غسل ابنة له صغيرة، وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد بن المسيب والزهري، لأن عورة الجارية أفحش من عورة الغلام. قال ولأن العادة أن المرأة تلي عورة الغلام في تربيتها له وتنظيفها، بخلاف الرجل فإنه لم تجري العادة أنه ينظف الصبية أو يرى عورتها أو يقوم على شؤونها وتربيتها، فقالوا هذا معتاد بالنسبة للنساء، فلا إشكال أن تغسله إذا مات من كان دون التمييز، ولأنها تنظر إليه في حال تنظيفه ونحو ذلك، بخلاف الرجل فما جرت العادة أنه ينظر. أما تكفينه وحمله فالعلماء يرخصون في هذا، يعني يرون أنه لا يطلب فيه ما يطلب للكبير في الكفن، لا بالنسبة للذكر ولا بالنسبة للأنثى، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يكفن الصبي في خرقة، وإن كفن في ثلاثة يعني كالكبير فلا بأس، وكذلك قال إسحاق. وبعض أهل العلم يقولون المراهق في حق التكفين كالرجل، ولا بأس بتكفين الصبي في ثوب واحد، مع أن الكبير لا يكفن بثوب واحد. قال ولا بأس بتكفين الصبية في ثوبين، وقال بعضهم لا بأس بأن يحمل الصبي الصغير أن يحمله رجل واحد، يعني ما يحتاج يوضع على نعش أربعة يحملونه، الصغير كما هي العادة الآن يحملونه بين أيديهم ثم يتناوبون في حمله، كل واحد يحمله قليلا بين يديه. نعم. أما مسألة الصلاة عليه فالسقط وهو الذي ألقاه الرحم قبل تمامه، فجاء عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط ويقال والسقط والسقط بالثلاث بالحركات الثلاث. يقول والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، طبعا هو لا يدعى له بالمغفرة والرحمة لأنه لا ذنوب له. لاحظ هذا السقط ألقاه الرحم قبل تمامه، ولا بد طبعا أن يكون مما نفخ فيه الروح كما سيأتي، فإذا ألقاه الرحم وله ستة أشهر أو خمسة أشهر أو تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح فإنه يصلى عليه بنص هذا الحديث. وجاء عن نافع قال صلى ابن عمر على مولود صغير سقط، لا أدري استهل أم لا. وعن سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط ويقول اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاء عنه اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. ويقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية كلما نفخ فيه الروح وتمت له 4 أشهر صلي عليه. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن إذا نفخت فيه الروح فهو نفس فيصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويكفن. ومن أهل العلم من يقول بأن الصغير لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، استهل صارخا معنى أنه ولد وتعرف حياته وتكون متحققة إذا استهل صارخا يصرخ إذا خرج من بطن أمه كما هي العادة، فيقولون هذا صارت له حياة متحققة ثم مات بعد ذلك فهذا يصلى عليه. هذا قال به بعض السلف كابن شهاب الزهري ويقول من عدا ذلك لا يصلى عليه، وبه قال الحسن البصري رحمه الله. وابن المنذر يقول أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يعني صارخا يصلى عليه، وإن لم يستهل قال أحمد إذا أتى له 4 أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قال به جماعة وذكرت لكم فعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. فالأقرب والله أعلم أن من نفخت فيه الروح يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وما قبل ذلك فإن خرج في صورة إنسان يعني يد رجل أو له رأس أو له فمثل هذا يدفن في مكان نظيف، ما يرمى في الزبالة، يدفن في مكان نظيف، لكن لا يصلى عليه ولا يجب ولا يغسل ولا يجب دفنه في المقابر. لكن بطبيعة الحال المرأة تكون نفساء، هذه قضية خارجة عن الموضوع الأصلي، فائدة فقط. متى تكون المرأة نفساء؟ يحكم لها بالنفاس إذا أسقطت، إذا خرج منها ما فيه صورة إنسان، تصوير إنسان، وهذا ما يكون قبل 81 يوم، لأنه يكون في 40 نطفة ثم في 40 الثانية علقة، فهذه 80، فبعد 80 يعني حينما يكون من 81 فما بعد يبدأ التخطيط، فقد يكون هذا في 90 يوم أو نحو هذا أو قبل أو ما يقارب ذلك. ولهذا تسأل المرأة أو تنتبه إذا سقط منها إذا كان بعد 80 هل هو مخطط بصورة إنسان له يد له رأس أو كذا، فإن كان في صورة إنسان فهي نفسة لا تصلي ولا والدم نفاس، وإذا خرج منها قطعة لحم غير مصورة فإنه دم فساد، تصلي استحاضة، تصلي وتصوم ويطأها زوجها ولا عبرة بهذا الدم، تتوضأ لكل صلاة. وسيأتي كلام على قضية الإسقاط في الجناية في آخر الموضوع إن شاء الله، الجناية على الصبي إذا أسقط فخرج من صورة إنسان ما الحكم؟ وإذا كان خرج قطعة لحم ما هي مصورة، كل هذا سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام على أحكام الطفل. على كل حال هذه هي الخلاصة. لكن الصبي غير السقط الذي استهل صارخا ونحو ذلك فهذا بلا شك يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. لكن جاء بعض الأحاديث قد تشكل على هذا، مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، لاحظ، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوجد من السلف من قال بأنه لا تجب عليه الصلاة واستدل بهذا الحديث، لكن هذا الحديث لربما الأحاديث الأخرى تدل على خلافه، ولهذا بحث العلماء رحمهم الله عن تخريج وتوجيه له فالخطابي رحمه الله يقول لعله استغني، يعني تكون هذه حالة خاصة بابن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول استغني عن الصلاة عليه بنبوة أبيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كالشهيد عند من لا يرى الصلاة عليه قالوا استغني عن الصلاة عليه بالشهادة. على كل حال يقال هذا خاص بابن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول انشتغل عنه بصلاة الكسوف لأن كسفت الشمس في ذلك اليوم كما هو معلوم، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، لكن هذا فيه إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا من أجل صلاة الكسوف لو قيل بأن الصلاة عليه واجبة، فيمكن أن يقال هذا مختص بإبراهيم رضي الله عنه. وما يدل على أنه يصلى على الصغير حديث عائشة رضي الله عنها، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، وجاء عن سعيد المسيب أن أبا بكر قال أحق من صلينا عليه أطفالنا. ولهذا يقول النووي رحمه الله بأن مذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه، بل نقل على ذلك ابن المنذر الإجماع، واستدلوا بالحديث السابق بأن الطفل يصلى عليه، حديث الراكب يسير خلف الجنازة. في فتاوى اللجنة الدائمة توفي لي طفل عمره 6 أشهر وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهوا مني، علما بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيها الطفل، قل ماذا أصنع؟ الجواب: عليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهرا مستكملا لباقي شروط الصلاة، ينوي بهذه الصلاة الصلاة على هذا الطفل. وهذا الطفل الذي مات أين توضع جنازته بالنسبة للإمام؟ إذا كان لوحده فهو لا شك أمام الإمام، لكن إذا وجد مع امرأة فإنه يوضع الصبي يلي الإمام ثم المرأة تؤخر، يعني مما يلي القبلة. يدل على هذا أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا، هذا بالنسبة لاجتماع الرجال والنساء تؤخر النساء بعد الرجال، لكن صبي مع امرأة، لو وجد صبي مع رجل يقال يوضع الرجل ثم الصبي بعده مما يلي القبلة، لكن إذا وجد صبي مع امرأة فإن المرأة تكون مما يلي القبلة والصبي مما يلي الإمام. واليوم صلينا على صبي أو صبيين وامرأة، لكن كان الصبيان مما يلي القبلة يعني أخروا، وهذا خلاف السنة. يدل على هذا أنه وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع مع ابن لها يقال له زيد، وضع جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، قال كل من الصحابة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. إذن صبي مع امرأة، المرأة تؤخر من جهة القبلة والصبي يكون قبلها إلى ناحية الإمام. من المسائل المتعلقة بالجنائز أيضا، أين يقف الصبي للصلاة على الجنازة؟ هو يريد أن يصلي حي الآن، قبل قليل كان ميت فيريد أن يصلي الآن، أين يقف؟ يقف مع الناس. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، وفي الحديث فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب صلاة الصبيان مع النساء على الجنائز. وذكر حديث ابن عباس السابق، ويشير بذلك إلى أن الصبيان يصلون على الجنائز، وأنهم داخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فله قراط، ومن صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. انتهينا من موضوع الصلاة، ننتقل إلى الزكاة وصدقة الفطر. الزكاة تجب في مال الصبي كالبالغ، ولكن من الذي يخاطب بها؟ الولي هو الذي يخرجها، وهذا قال به عمر وعلي بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة كبيرة من أهل العلم. قالوا وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني ابتغوا فيها يعني بالتجارة، اتجروا فيها يعني بالطرق المأمونة غالبا من غير مجازفة. وجاء عن القاسم بن أبي بكر قال: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن عندي مال اليتيم وقد كادت الصدقة أن تأتي عليه. الصدقة يقصد بها الزكاة. ويقول جابر الصدقة يقصد بها الزكاة. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فالرجل يلي مال اليتيم يعطي زكاته. وعن عبيد الله بن أبي رافع قال: باع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضا لنا 80,000، وكنا يتامى في حجره، فلما قبضنا أموالنا نقصت، فقال: إني كنت أزكيه. فهذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما صدقة الفطر فالمذاهب الأربعة متفقون على أن صدقة الفطر واجبة في مال الصبي إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال فإنها تجب على وليه. ومما يدل على وجوبها في مال الصبي قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، فرض صدقة الفطر أو زكاة الفطر. وما يدل على وجوبها على الولي إن لم يكن للصغير مال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، يعني معناها نصف صاع من البر أو القمح، أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فالخطاب لمن؟ للأولياء. أدوا. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: الصغير، قوله عن الصغير والكبير، يقول ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه، فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته. بهذا قال الجمهور. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول، وعن رقيقه ورقيق نسائه. وفي صحيح البخاري كتب عبد الله بن عمر إلى قهرمانه، قهرمانه يعني كالوكيل له في المال، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، فكان يخرجها عنهم. تقل بعد ذلك إلى الحج والعمرة بالنسبة للصغير، وهي آخر العبادات. هل يلزمه الحج؟ الجواب لا، لا يلزمه بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلم. لكن هل يصح منه؟ ذكرت أنه يصح منه ولو كان غير مميز. نعم. وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرته في المرأة التي رفعت الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وجاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن العلماء مجمعون على أن الصغير لا تجزئه حجته عن حجة الإسلام. حجه صغير قبل البلوغ ثم بعد ذلك بلغ، فإن عليه أن يحج مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه حجة أخرى. الأمر الثالث ما يتعلق بحج الصغير، ما هي صفة هذا الحج؟ يقال إذا كان الصبي غير مميز فإنه يحرم عنه وليه ولا يصح منه مباشرة الإحرام لأنه لا يعقل، فينوي الولي إدخاله في الإحرام. وأما المميز إذا كان يفهم، مميز يفهم، فإنه يعلم، قال له أحرم، قل لبيك حجه، فيحرم بنفسه. لكن هل يصح إحرامه بدون إذن الولي؟ من أهل العلم من يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه يترتب عليه تبعات مالية. وإذا أراد أن يحرم الصغير فإنه غير المميز يوسله الولي ويجرده من المخيط ويلبسه الإزار والرداء ويطيبه قبل الإحرام ويفعل له ما يفعل الرجل ثم يحرم المميز كما يحرم الرجل. فإذا دخل في الإحرام فإنه يفعل ما يستطيع، غير المميز يطوف به وليه ورمي الجمار يرمي عنه، وأما المميز فيطوف عن نفسه، وأما الرمي فإذا كان يخشى عليه أو يضعف عن ذلك أو نحو هذا فإنه يمكن أن يرمي عنه الولي ويجنبه سائر محظورات الإحرام. ويقول ابن المنذر رحمه الله: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق. وعن ابن عمر أنه كان يحج بصبيانه وهم صغار، ومن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الساعي أو الطائف يحمل طفلا صغيرا أو كان يحمل مريضا، يعني السؤال هل يحتاج أن يطوف عن نفسه أو يسعى عن نفسه ثم يطوف بالصغير أو يسعى به، أو يكفي وهو يحمله طواف واحد وسعي واحد؟ فكان الجواب: يجزئ عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز، في أصح قولي العلماء، وحتى لو كان غير أيضا غير مميز. وفيه: وعلى الولي إحضاره عرفات ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى، لأن هذا مما يمكن الصبي فعله، وما يقوم به الولي نحو الصبي من أمر أو فعل يكون واجبا على الولي إذا كان ذلك الفعل واجبا، ومندوبا إذا كان ذلك الفعل مندوبا. مسألة رابعة تتعلق بالحج، وهي: هل يلزمه فدية لو فعل المحظور أو دم تمتع قران؟ هذا الولد الآن متمتع، فهل يلزمه دم أو لا؟ العلماء مختلفون في هذا، فذهب الأحناف إلى أن الصبي لا يجب عليه فدية لو فعل أي محظور من محظورات الإحرام، كما أنه لا يجب عليه دم تمتع ولا قران، وهذا لا يخلو من إشكال. وذهب المالكية إلى أن الولي يلزمه جزاء الصيد فقط، وتلزمه الفدية الثابتة بفعل صبي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأنه هو الذي أدخله في الإحرام. يقول: الذي يتحملها من؟ الولي. لماذا؟ قال: هذه تبعات مالية، الصبي كان في غنى عن هذا كله ولا يجب عليه الحج، فهذه المؤن والنفقات تكون في مال الولي عند المالكية. وأما الشافعية فيقولون إن الولي يغرم دم القران أو التمتع، وكذا دم فوات شيء من أعمال الحج التي تجبر بالدم. وأما الفدية الواجبة بارتكاب محظور من محظورات الإحرام فقد فرقوا فيها بين المميز وغير المميز، فقالوا: غير المميز لا فدية عليه في ماله ولا على وليه، وإن كان مميزا ففيه التفصيل الموجود في حق البالغ. وأما الحنابلة فيقولون إن الصبي لا يجب بفعله شيء إلا ما يجب على المكلف بفعله ولو كان ناسيا أو مخطئا، وبناء عليه إذا صدر منه ما لا يعذر به المكلف عندهم ولو كان ناسيا أو جاهلا فإن الفدية تكون على الولي في ماله. يعني باختصار يرون أن الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة، فإذا أدخله وليه في النسك فإن التبعة تكون على الولي، يقول لأنه لا مصلحة للصبي في ذلك. لكن الواقع أن للصبي مصلحة فيه، له فيه مصلحة وهي عبادة والأجر، فكما أنه يمكن أن يضحى من ماله له أضحية، فكذلك الحج والعمرة. ومن ثم أيضا يختلفون في النفقات، نفقة الحج على من؟ هل هي على الصبي غير الآن دم التمتع والقران ودم الفدية؟ لا، النفقة في السفر التي يتطلبها حج هذا الصبي فعلى من؟ فالمالكية يقولون الولي حين أخذ معه الصبي في سفر الحج إن كان يخشى عليه الضياع لو تركه وحده فإن نفقة الصبي الزائدة تكون في ماله، لأن السفر لمصلحته. يقولون إن كان السفر لمصلحة الصبي فإن النفقة هذا الصبي تكون من مال الصبي إذا كان عنده مال، وإن كان لا يخشى عليه الضياع لو سافر وتركه فالزائد على نفقة الحضر تكون في مال الولي. كم ينفق عليه هو نفقة الحضر؟ لو بمعدل كل يوم 50 ريال، في السفر صارت 150، قالوا 100 على الولي. لو كان لمصلحة الصبي فإن النفقة تكون على من؟ في مال الصبي. فإن كانت لا مصلحة للصبي في ذلك فيقولون إن الزائد يكون من النفقة يكون في مال الولي. والآن لو عنده مثلا صبي له مال يتيم ينفق عليه من ماله في الحضر فذهب به إلى الحج، فبدلا من أن كان ينفق 50 صار ينفق 150، ولا مصلحة للصبي يقولون في هذا إذا كان لا مصلحة له في هذا السفر، فيقولون يكون الزائد على النفقة اليومية في مال الولي لأنه أدخله في أمر لا مصلحة له، وهذا لا يخلو من إشكال كما سبق، له مصلحة وهي العبادة. والشافعية رحمه الله يقولون بأن النفقة الزائدة التي احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على الولي، لأنه هو الذي أدخله في الإحرام بالحج من غير حاجة إليه، ما فرقوا إذا كان لمصلحته أو غير مصلحته. وأما الحنابلة فقالوا إن الولي إذا سافر بالصبي إلى الحج ليدربه على الطاعة فإن النفقة تكون في مال الولي. لماذا؟ قالوا ما في حاجة للتدريب على الحج لأنه مرة واحدة في العمر ما يحتاج تدريب، بخلاف الصلاة والصوم. لكن لو أنه ذهب به لمصلحة، كأن يكون ذهب به لأنه لا يأمن عليه أو فإنه نفقة تكون في مال الصبي. على كل حال، أما مسألة البلوغ فقد تكلمت عليها فيما لو بلغ أثناء الحج. وبهذا نكون قد انتهينا من العبادات بأكملها. نعم تفضل. أي بلوغه أثناء العمرة، إن كان قد بلغ قبل الطواف فإن ذلك يجزئه، يعني بلغ بعد الإحرام وقبل الطواف فيجزئه عن الفرض على القول بأن العمرة تجب في العمر مرة. وإذا كان بعد أن طاف أو بعد أن سعى قبل التحلل فإن ذلك لا يجزئه. والأقرب الله تعالى أعلم أن العمرة واجبة في العمر مرة، يدل على هذا الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. القسم الثاني، يعني القسم الأول الآن العبادات، القسم الثاني وهو ما يتعلق بالولاية على الصغير. الولاية هي عبارة عن سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من القيام على شؤون الصغير الشخصية والمالية، وتبدأ هذه الولاية منذ ولادته إلى أن يبلغ سن الرشد، إلى أن يكون رشيدا، ما هو إلى أن يحتلم أو يصل إلى سن البلوغ فقط. وبهذا نعرف أن الولاية على نوعين، ولاية على النفس وولاية على المال. فالولاية على النفس يقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على هذا الصغير في تربيته وتعليمه وتأديبه وتطبيبه، أيضا إجراء عملية الموافقة عليها إلى غير ذلك، كالتزويج، تزويج البنت الصغيرة أو الصبي في صغره. وأما الولاية على المال فيقوم بمقتضاها بالإشراف على شؤون الصغير المالية، عند أموال هذا الصغير، فالولي هو الذي يتصرف في ماله بحسب المصلحة، مصلحة الصبي، من الإنفاق، إبرام العقود، والعمل على تنمية مال هذا الصغير بالطرق المأمونة وتثميره وما إلى ذلك. الآن الولاية على النفس يدخل فيها مثلا التطبيب، هذا الطفل الصغير يحتاج إلى عملية، من الذي يوافق على هذا؟ الذي له ولاية على النفس. أما الذي له ولاية على المال فليس من صلاحيته أن يوافق أو لا يوافق، إلا في حالة لو أنه ما وجد ولا استطعنا أن نصل إلى من له الولاية على النفس على هذا الصغير، وقرر الأطباء أن هذا الصغير يحتاج إلى عملية ولا ينتظر، فهنا حالة ضرورة إنقاذ نفس فيما لا يمكن تأخيره، فيقال لصاحب الولاية على المال أن يوافق في هذه الحال ويعتبر ذلك منه. وصاحب الولاية على المال كما قلت يتصرف في أموال الصغير بحسب مصلحة الصغير، ويجب عليه أن يلاحظ هذا المعنى، ولا يسلم لهذا الصغير أمواله حتى يبلغ سن الرشد، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلوغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد من اجتماع أمرين، الأول الذي هو البلوغ، والثاني حسن التصرف في المال، فإذا وجد هذا وهذا فإنه تعطى له أمواله ويشهد على ذلك كما قال الله عز وجل: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. لكن لو أنه بلغ وهو غير رشيد لا يحسن التصرف، مهما أعطيته فإنه يعبث به، يذهب للألعاب ويذهب هذا المال، فماذا يصنع به؟ لا يعطى المال، فإن هذا يحجر عليه حجر السفه، سفيه قد يصل إلى 25 ولا يحسن التصرف. هذا الولد عنده مثلا 100,000، ولو أعطي يقول أعطوني إياها أشتري فيها دبابات مائية، وسأذهب كل يوم إلى البحر وأركب فيها الدبابات وألعب، هذا مثله ما يعطى. أبدع أصحابي كلهم اللي معي في المدرسة ونروح نلعب معهم، هاتوا الأموال. فمثل هذا يعتبر من السفه، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. أيضا ما يتعلق بما يفعله الولي بمال الصغير، الأب له أن يأكل من مال ولده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا ووالدا، وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. لكن يراعي في هذا ألا يجحف بماله، يعني أحيانا يكون الأب غير محتاج والولد يحتاج، الولد الآن توه توظف ويريد أن يجمع حتى يتزوج، وربما عليه ديون، فيأتي الأب ويتسلط عليه: هات أرسل لي أموال، حول. وهذا الولد في حالا يرثى لها، يقول دائما أعطيه. وأحيانا يكون الأب سفيها، وهذا يشتكي منها بعض الناس أحيانا، يقول رجل أخرق مهما بذلنا ودفعنا فهو لا يزال يقترض من الناس في تصرفات يترفع عنها الأطفال وينفق فيها الأموال ويضيع المال بها. وبعضهم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، ويذهب دائما يتزوج ويطلق، ليس له شغل إلا الزواج والطلاق، ويقول هاتوا، يقول لأولاده هاتوا. فيقول لو كان عندنا مثل البحار من الأموال وصبت فيه فإنها لا تفعل شيئا في مطالبه، مشكلة. فيقول ماذا نفعل، نتركه بديونه؟ فأقول ينبغي للولي الأب أن يراعي هذا. أما إذا كان مال يتيم فينبغي أن يحترز في هذا، غاية الاحتراز، والنصوص تعرفونها في الوعيد بأكل أموال اليتامى، ولا فرق بين أكلها وإتلافها وتضييعها بأي طريقة من الطرق. والله عز وجل قد تحدث عن أموال اليتامى أو عن اليتامى في 23 موضعا في القرآن، حديث عن اليتامى كلها تدعو إلى رعايته وتدبير شؤونه، وتتوعد من يأكل ماله. وحقيقة اليتم في اللغة هو الانفراد أو فقدان الأب، وهو شرعا من فقد أباه قبل البلوغ، ولهذا لا يتم بعد البلوغ. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: لا يتم بعد احتلام. كيف يتصرف في مال اليتيم؟ المخالطة، الله عز وجل قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، بمعنى أنه لما نزلت النصوص التي تتوعد الذين يأكلون أموال اليتامى وقع التحرز عند الناس، فصار يضع طعام اليتيم في إناء خاص وطعام أولاده في إناء آخر، فيصنع طعامين، فلحقهم مشقة بهذا. فقال الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. فرخص لهم، فيمكن أن يقدر تقديرا كم يأكل هذا اليتيم، هذا لا يعد بحبات الرز مثلا، لكن يقدر كم يأكل. نقول لو أن هذا الصغير مثلا يأكل لربما نصف مد هذا المد، فيقدرون له حينما يضعون لهم مثلا 4 أمداد في طعامهم يضعونه ليطهى، يأخذون نصف مد من مال اليتيم ويضعونه فيه مثلا، أو يقدرونه تقديرا بالمال، كم يقدر هذا في المال؟ ب3 ريالات مثلا، أو بريالين، أو بأقل، أو بنحو هذا، مع كلفته في الطهي ونحو ذلك. فتقدر هذه الأشياء بتقدير، والله يعلم المفسد من المصلح، الذي يريد أن يجتاح ماله والذي يريد أن يحفظه. فهذا بالنسبة للمخالطة في الأكل، فرخص للناس فيه. لكن هل له أن يقترض من مال اليتيم؟ عنده يتيم، هذا اليتيم عنده 1,000,000، هل لهذا الإنسان يقترض 1,000,000 أو بعض هذه الأموال؟ عن نافع أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، فكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه. هذه قضية ينبغي أن نتنبه لها. هذا الفعل الذي فعله ابن عمر فعله من أجل مصلحة اليتيم. في السابق ما في بنوك، الأموال عرضة للضياع، للسرقة، فإما يحفظها، فإذا حفظها فضاعت من غير تفريط ذهبت على اليتيم ولا يضمن الولي إذا لم يفرط. لكن إذا اقترضها هو، فذهبت عليه بأي سبب من الأسباب، سرقت منه أو ضاعت أو تاجر فيها فخسر، فيضمن، تكون في ذمته. فكانوا يحفظون مال اليتيم بهذه الطريقة بالاستقرار من شدة الاحتياط له. لأجل هذا لاحظوا، فلا يغتر الإنسان أحيانا يقرأ بعض الآثار عن بعض السلف ويقول كانوا يقترضون، ما كانوا يقترضون لمصلحتهم، وإنما ينظرون إلى مصلحة اليتيم. لكن الآن توجد بنوك ما على مال اليتيم خوف من هذه الناحية، يفتح له حساب ويوضع ماله فيه، لكن هل يتاجر فيه؟ الجواب نعم، وهذا أحسن من أن يدخر، لكن يتجر فيه بالطرق المأمونة. الطرق المأمونة حتى لو كانت الأرباح قليلة، لكن ما يدخل في مشاريع مجازفات ثم يضيع مال اليتيم أو يجرب في مشاريع لا يدرى عنها، فإذا فرط فإنه يضمن مال اليتيم بسبب تفريطه. فإذا تاجر فيه فخسر ولم يفرط فليس عليه شيء، لا يضمن الخسارة ولو ذهب كل المال ما لم يكن تفريط. والربح يكون لمن؟ يكون لليتيم. لكن لو أنه أعطاه لمن يضارب به، أعطاه إنسان يشتغل في مضاربات في العقار أو في غيره، وقال له خذ هذا المال اشتغل فيه، فهو ينظر بحسب المصلحة، هذا الإنسان ما بيه يشتغل له مجانا، فيقول له اشتغل بهذا المال والربح على النصف، فلا إشكال في هذا. وهل له أن يبيع عقار اليتيم؟ وهذه مسألة يسأل عنها الناس كثير. توفي رجل وعندهم عمارة، وبعض الورثة من القاصرين من الأطفال، هل لهم أن يبيعوا هذه العمارة أو لا؟ الأصل أنه لا يجوز بيع عقار اليتيم إلا إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك، كأن يعلم مثلا أن هذه الناحية ستكون الأراضي فيها كاسدة مثلا، أو أنه وجدت صفقة رابحة تماما، وجد من يريد هذه العمارة لينشئ فيها مشروعا أو نحو ذلك، وأغراهم بالمال بما لا يدفع عادة، فهنا المصلحة تقتضي أن يباع، فهذا الولي ينظر إلى مصلحة اليتيم وهو مؤتمن على هذا، فإن كانت المصلحة تقتضيه فلا إشكال. وهكذا لو احتاجوا إلى بيعه، كأن يكون مثلا البيت ضيق وهم كلهم ورثة وفيهم قصر فيحتاجون إلى مكان أوسع منه، فلا بأس أن يباع هذا البيت ويشترى مكان آخر أوسع. هل يشتري أضحية من مال اليتيم؟ كلام أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله يقول نعم، ويعلل هذا بأنه فيه توسعة وفيه إسعاد له، لكن في أيامنا هذه في بيئتنا هنا هل في توسعة؟ هذا اليتيم ما سأل عن الأضحية، فالنعم موجودة، لربما لا يحب اللحم من كثرة ما يراه من كثرة ما يأكله، أليس كذلك؟ في السابق متى يرى اللحم؟ فإذا جيب أضحية وقيل هذه أضحيتك، فلا تسأل عن فرحته وسروره وتلذذه بهذا الأكل. لكن الآن هو لا يلتفت إلى الأضحية ولا يسأل عنها ولا يسأل عن اللحم ولا يرفع لذلك رأسه، فمثل هذا يقال هل يضحى من ماله؟ الجواب لا حاجة لذلك، لكن في السابق كان له معنى، ولهذا تجد النصوص عن العلماء كالإمام أحمد وغيره يقولون من باب التوسعة وإدخال السرور ونحو ذلك، فهذا إن لم يكن متحققا في أيامنا هذه يقال لا حاجة إليه لأنه غير مخاطب في ذلك. هل له أن يقرض الآخرين من هذا المال؟ الأصل أن لا يقرض، وما وجد من الآثار المنقولة عن السلف في هذا فمرجعها إلى ما ذكرت في استقراضه هو، فكانوا لربما أقرضوا حفظا للمال ليكون في ذمة إنسان يعلمون منه الوفاء، ما يعطون لأحد يعلمون منه المماطلة أو الخيانة أو نحو ذلك، فمتى يكون هذا؟ إذا كان في مصلحة لليتيم. أما في عصرنا هذا هل في مصلحة لليتيم؟ الجواب لا، يحفظ المال في حساب خاص به. في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاء هذا السؤال: يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له أعمام ومن يريد الخير ويعطونه فلوس، المقصود يقولون هذا اليتيم تأتي مساعدات، فيقولون نحن ندفع له ونصرف على هذا اليتيم من أموالنا، لكن يقولون قد يدخل علينا شيء أحيانا من هذه المساعدات من غير قصد. فالجواب لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كان مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له. هذا بالنسبة لليتيم. أما بالنسبة للولد، بعض النساء تسأل عن طفلها، يأتيه لما ولد جاءت هدايا وبعضها أموال، هل لها أن تأخذ؟ الجواب نعم، كما سبق في التصرف في مال الولد. فإن لم تحتج إليه وحفظته له فهذا حسن. وفي فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله، هل يجوز أن يتصرف في مال الأيتام وهم قاصرون؟ الجواب نعم، يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع اليتيم ويكون غبطة له، بما ينميه وما فيه مصلحته. لكن هل يتبرع عنه يقول من نبني مسجد في مال اليتيم؟ ما شاء الله أنت مليون، ايش رأيك نبني لك فيها مسجد؟ يقول يلا فكرة، ويذهب مال اليتيم بهذه الطريقة. يقول لا، ليس له ذلك. في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه إخوتي بمدينة جدة، ومبلغا من المال يقدر بحوالي 100,000 فقط، وطلبت والدتي وإخوتي مني أن أبني لهم بيتا أكبر منه من مال التركة، إلا أن أحد إخوتي لا يزال قاصرا. الجواب: إذا كنت أنت وليا على هذا القاصر ورأيت أن في ذلك مصلحة فلا حرج عليك. والفتاوى الشيخ ابن الزنباز رحمه الله: إذا كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم، فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع إليه؟ الجواب: أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك ليس من الإصلاح اليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن. أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم، فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم، إذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته. أكتفي بهذا الآن، لعلنا غدا إن شاء الله ننهي الموضوع.